ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إرسال جنرالات لوضع خطط للعملية المقترحة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية مساء الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إرسال جنرالات أمريكيين ليبحثوا مع ضباط الجيش الإسرائيلي الخطط العملياتية في رفح. وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن يصل الجنرالات الأمريكيون قريبا إلى تل أبيب على أن يلتقوا بكبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، وهو الموقف نفسه الذي جرى قبيل دخول الجيش الإسرائيلي في العملية البرية بقطاع غزة في 28 من شهر أكتوبر تشرين الأول الماضية. كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت الثلاثاء أن واشنطن تعتقد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سوف يؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل. وفي الوقت نفسه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تملي على أي دولة ذات سيادة، لكنها تقدم أفضل النصائح. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، ماذا يعني إرسال جنرالات إلى إسرائيل؟ وهل تراجع الموقف الأمريكي من رفح الذي قال إنه سيؤدي إلى عزلة لإسرائيل؟ وماذا عن الاعتبارات المصرية على الحدود عسكريا وسياسيا إذا تم هذا الاجتياح بالتنسيق الأمريكي؟ وهل سيؤدي اجتياح رفح إلى انتهاء هذه الحرب؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة. من القدس ينضم إلينا حسين الديك خبير الشأن الأمريكي والإسرائيلي، ومن بيروت الدكتور هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتور حسين الديك من القدس. هل يعني ذلك تراجعا إسرائيليا عن خططها العسكرية باقتحام رفح؟
ليس هو تراجع، ولكن التنسيق العسكري ما بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية هو مستمر رغم التباين في وجهات النظر. وما تؤكده واشنطن هو الموافقة على هذه العملية العسكرية، ولكن ضرورة إيجاد خطة لإجلاء المدنيين لتجنب المزيد من الضحايا من المدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال غزة وسط غزة إلى محافظة رفح. لكن هذا التطور الجديد هو يبعث بالكثير من الرسائل. بعد أن ألغى نتنياهو زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، يعود بإرساله وتحديد موعد جديد لهذا الوفد لإرساله إلى واشنطن. القضية الأخرى أن العلاقات الاستراتيجية ما بين الدولتين واشنطن وما بين العاصمتين واشنطن وتل أبيب والدعم العسكري لم يتأثر طاقا بهذا التباين في وجهات النظر من العملية العسكرية في رفح. واشنطن تقدم النصائح وتعبر عن قلقها، ولكنها لا تعارض ولا تمانع العملية العسكرية في رفح. هذا الاجتماع جاء بنا على طلب من بايدن أن يكون هناك وفد للتباحث في هذه العملية العسكرية. الآن يتم الإعلام إرسال خبراء وجنرالات أمريكيين لوضع الخطط، وليس لوضع خطط جديدة ولكن لمناقشة الخطط وتعديل تلك الخطط بما يتوافق مع الرؤية الأمريكية لتجنب وقوع المزيد من الضحايا من المدنيين الفلسطينيين في محافظة رفح، إذ أنها تحتوي على ما يزيد عن 1,700,000 نازح من شمال غزة ووسط غزة إلى هذه المحافظة. لأن ذلك وقوع المزيد من الضحايا سيؤدي إلى تأجيج الرأي العام الدولي والرأي العام الأمريكي، ويزيد إحراجا لإدارة الرئيس جو بايدن في فترة حرجة جدا وعصيبة، وهي فترة انتخابية وسنة انتخابات عاصفة في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي يتفوق فيها المرشح الجمهوري ترامب بكافة استطاعات الرأي على الرئيس الحالي جو بايدن. فجاء هذا الإعلان حول إرسال الخبراء العسكريين أجل التشاور وتعديل بعض الخطط لتتوافق مع الرؤية الأمريكية، وهي تجنب إيقاع المزيد من المدنيين الضحايا في هذه العملية العسكرية فقط.
وهذا هو مكمن الخلاف إذن بين واشنطن وإسرائيل بشأن رفح؟ يعني اختلاف على الطريقة فقط؟
على الطريقة وعلى تفاصيل العملية العسكرية. واشنطن تريد أن يتم وضع خطة لإجلاء المدنيين، هي تتفق على العملية العسكرية وتدمير حماس وكل ما تريده حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن واشنطن تختلف عنها في تفاصيل كيفية الاجتياح وتفاصيل الاجتياح من أجل تحييد المدنيين، إيجاد خطة لتحييد المدنيين والنازحين الفلسطينيين الموجودين في محافظة رفح، ليس أكثر ولا أقل. لا يوجد معارضة ولا يوجد خلاف على العملية العسكرية من قبل واشنطن.
في ضوء هذا دكتور، هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
واشنطن منخرطة منذ اليوم الأول في هذا العدوان على قطاع غزة، عندما يأتي الرئيس الأمريكي جو بايدن ويحضر اجتماعات مجلس الحرب الذي يشرف على العمليات العسكرية في قطاع غزة، ويأتي وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتونيو بلينكين ويحضروا اجتماعات وزير الحرب مجلس الحرب الذي يشرف على العمليات العسكرية، عندما تبحث ترسل واشنطن الأساطيل إلى شرق المتوسط وتبحث الأسلحة والذخائر الجسر الجوي للمساعدات العسكرية، هي متخرطة تماما. عندما توفر الغطاء السياسي في مجلس الأمن الدولي لإسرائيل لعدم إدانتها في وقف إطلاق النار وإسقاط مشاريع القرارات لذلك، هي متخرطة في هذا الصراع منذ اليوم الأول وليس من الآن.
لكن ما هي طبيعة تلك الخطط الأمريكية فيما يتعلق ببدائل العملية العسكرية في رفح؟
نعم، واشنطن تطرح القيام بعمليات عسكرية محددة، اختيار أهداف محددة، عمليات خاطفة، وليس اجتياح كامل وشامل لكل محافظة رفح. على سبيل المثال السيطرة على الشريط الحدودي محور فيلادلفيا، القيام بعمليات اغتيالات لعدد من قادة المقاومة الفلسطينية في محافظة رفح، اجتياح محدود لبعض التجمعات التي لديها معلومات استخبارية قد يكون لها تجمعات للمقاومة فيها، هذا هو المطروح أمريكيا. أما الاجتياح الشامل والكامل فهو مرفوض أمريكيا لأنه يؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.
دكتور حسين الديك، ما هو حجم التورط الأمريكي فيما يروج له إعلاميا بتسهيل الهجرة الطوعية لسكان غزة؟
هناك توافق أمريكي إسرائيلي على هذا المشروع، الهجرة التهجير القسري بعد أن أفشل ذلك الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، أفشل ما عرف بالتهجير القسري. الآن تبحث الإدارة الأمريكية وحلفائها الحكومة الإسرائيلية وبعض الدول الأوروبية التي تنخرط ضمن الفلك الأمريكي حول نموذج جديد من الهجرة، وهو الهجرة الطوعية من خلال تسهيل الحصول على التذاكر والفيز الدخول لبعض الدول الأوروبية والأمريكية لتهجير الشعب الفلسطيني، لأن التهجير القسري وتهجير السكان هو من أبجديات الفكر السياسي الصهيوني وبتعمق في الفكر السياسي الصهيوني، على أساس أن مساحة كثيرة من الأرض واسعة من الأرض وعدد قليل من السكان المقيمين فيها العرب، وهذه الخطة دابت على تنفيذها حكومات دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ النكبة عام 1948، نجحت في بعض المواقف و فشلت وأخفقت في مواقع أخرى، ولكن الآن هي تحاول إعادة هذا المشروع القديم الجديد بأجل تنفيذه. هذا المشروع فشل أمام صمود وإرادة الشعب الفلسطيني الذي لم يهاجر ولم يغادر أرضه. اليوم تبحث الحكومة الإسرائيلية مع الإدارة الأمريكية حول نموذج جديد، وهو ما يعرف بالهجرة الطوعية والحصول على بعض الامتيازات من الخارج وسبل الحياة المرفهة في بعض الدول الأوروبية أو الأمريكية.
الممر البحري حذر منه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيا قائلا إنه ممر لتسهيل التهجير الطوعي للفلسطينيين، ما مدى دقة هذا الكلام؟
هذا الممر البحري الكثير من السيناريوهات الواردة والتي تحول حوله، قد يكون هذا هو أحد الخيارات أو أحد الوسائل التي يمكن تسهيل عملية التهجير الطوعي، ولكن حتى اللحظة ما دام هذا الممر البحري ليس عاملا بطريقة طبيعية وبطريقة أساسية وبطريقة مكثفة، نحن نرى بعض السفن تأتي لتضاحمولته ثم تعود، لن يؤثر حاليا حتى هذه اللحظة، ولكن إذا كان سيكون ممرا لتسهيل هدف التهجير الطوعي هذا ما سنكشفه الأيام والأسابيع القادمة.
إلى أي مدى دكتور الديك يكشف ذلك أن الخلافات بين إدارة بايدن ونتنياهو تنحصر فقط في كيفية إدارة الحرب؟
نعم، العلاقة الاستراتيجية بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو هي علاقة استراتيجية وقائمة على تحالف استراتيجي، وهذا التحالف له تجليات عديدة، منها التعاون العسكري والدعم العسكري والصناعات العسكرية والاقتصادية وما يدعى بالقيم المشتركة بين الدولتين، وهو ادعاء باطل، لأن القيم الديمقراطية المشتركة لا تبيح قتل الأطفال والنساء وتدمير المستشفيات والبنية التحتية وقطع الماء والكهرباء وارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. ولكن الخلاف هو خلاف وليس خلاف حقيقي، هو تباين في وجهات النظر ما بين واشنطن وتل أبيب، وقد يكون نوع من الشخص ما بين رئيس الوزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذا ليس جديد، حصل في عدة مناسبات سابقة في عهد الرئيس باراك أوباما ويحصل في عهد بايدن ورؤساء سابقين آخرين. ولكن التحالف الاستراتيجي بين الدولتين لا زال قويا ومتماسكا كما هو، لم يتأثر إطلاقا.
هل عودة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن تعني أن الطرفين تجاوزا مشكلة الامتناع عن التصويت في قرار مجلس الأمن الأخير؟
نعم، هذه قضية أصبحت متجاوزة بحكم الأمر الواقع. كان وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت في واشنطن وفرجينيا في تلك الفترة عندما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن الدولي، وكان يعد لصفقات سلاح وصفقات عسكرية ومعه مدير المشتريات في وزارة الحرب الإسرائيلية للتباحث حول طائرات الشبح F-35 وطائرات F-15 من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، وكان كميات كبيرة من الذخائر الأسلحة الإسرائيلية، لأن إسرائيل تعاني من نقص في الذخيرة في هذه الأيام. هذا الموضوع تم تجاوزه، والإعلان عن عودة الوفد من جديد، تحديد موعد جديد لزيارة الوفد الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي إسحاق هانيجي، هو دليل على أن هذه القضية تم تجاوزها، لأن ما يجمع الدولتين أكبر بكثير مما تم الامتناع عنه في مجلس الأمن الدولي، والذي هو قرار غير ملزم.
لكن أين هي الاعتبارات الإقليمية من اجتياح رفح؟ أقصد الموقف المصري بالأساس الذي يعتبر هذا الاجتياح خطا أحمر.
نعم، لا زالت الاعتبارات الإقليمية حاضرة، والموقف المصري من الاجتياح هو لعدم تجاوز الحدود وحدود التهجير القسري والنزوح القسري إلى جمهورية مصر العربية وإلى صحراء سيناء، وهذا هو التخوف المصري والتأثير على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. لا زالت الاعتبارات المصرية في عين الاعتبارات، وهناك توافق مصري أمريكي على رفض التهجير القسري نهائيا، لذلك هناك حديث بدأ يظهر حول التهجير الطوعي كما أسلف، لكن اعتبارات الدولة المصرية موجودة وهي ترفض بشكل كامل، لأن التهجير القسري بالنسبة لمصر هو اعتداء على السيادة المصرية واعتداء على سيادة القوات المسلحة المصرية، ويهدد اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية من الخطر في حال تم هذا التهجير. لذلك الاجتياح سيتم ولكن دون حدوث عملية تهجير قسري غالبا.
طيب، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بالفعل في الدوحة، ما مصيرها وقد اقترب إذن اجتياح رفح؟
هذه المفاوضات يحاول بنيامين نتنياهو كسب مزيد من الوقت لكي ينفذ عمليات عسكرية كثيرة في قطاع غزة ويقوم باجتياح رفح، وهو يحاول كسب المزيد من الوقت. أعتقد أن المفاوضات لن تفضي إلى أي نتائج في المنظور القريب، فهي بحاجة إلى فترة طويلة قد تستمر لأشهر حتى تمضي الولايات المتوسط إلى صفقة ما. سبب تعدد رئيس الوزراء لحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومواقفه المتشددة، والذي يرفع السقف أكثر فأكثر عندما تقدم المقابل الفلسطيني أي نوع من المرونة، يكون هناك مطالب إسرائيلية أكثر فأكثر، مما أنه يعني أنه غير معني بالتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجين في قطاع غزة.
دكتور حسين، هل اجتياح رفح يعني نهاية هذه الحرب أمريكيا وإسرائيليا؟
النهاية الحرب ستنتهي، يعني سواء تم اجتياح رفح أو لم يتم اجتياح رفح، ولكن اجتياح رفح سيقرب أجل نهاية الحرب، لأن بنيامين نتنياهو وباتفاق مع الإدارة الأمريكية لا زال يعتقد أن اجتياح رفح سيحقق له بعض الإنجازات أو بعض الانتصارات، وهو واهم في ذلك. قال أن يستطيع تحقيقه في غزة وخديم ودير البلح، لن يستطيع تحقيقه في محافظة رفح، ولكن اجتياح رفح سيسرع بنهاية هذه الحرب، لأنه لن يبقى هناك أي حجج لدى حكومة الاحتلال حول أن هناك كتائب يجب تدميرها في رفح، وأن هناك أسرى ومحتجزين ممكن أن يكونوا في رفح. سيرتد اجتياح محافظة رفح سيرتد سلبا على بنيامين نتنياهو ولا حكومته اليمينية.
أين إذن التصريحات الأمريكية الأخيرة بأن اجتياح رفح سيعزل إسرائيل دوليا وسيزيد من عزلتها وما إلى ذلك؟
نعم، اجتياح رفح سيؤدي إلى تزايد مشاعر العداء لدولة الاحتلال في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم العربي وفي العالم الأوروبي. المظاهرات التي تخرج في العالم الغربي أكثر من المظاهرات التي تخرج في الدول العربية، هذا سيؤثر. هناك أصبحت الآن حكومات وبرلمانات تتخذ قرارات ضد تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكم تصدر قرارات، وتجمعات ونقابات تخرج بالمئات الآلاف في الشوارع مددة بهذا العدوان الذي تشده حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
شكرا للدكتور حسين الديك، خبير الشأن الأمريكي والإسرائيلي من القدس. ومن بيروت أرحب مجددا بالدكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية. دكتور هشام، ماذا يمكن أن نفهم من هذا العنوان؟ هل هو تراجع من إسرائيل عن خططها العسكرية باقتحام رفح؟
يعني أكيد موضوع رفح هو موضوع الخلاف الأول بين أمريكا وبين إسرائيل. أمريكا لا تستطيع أن تتحمل تجاه العالم بأسره وتجاه الداخل الأمريكي عملية برية في رفح، وبحثت كتير مع الإسرائيليين موضوع تنفيذ هذه العملية، لأنها هي من حيث المبدأ الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الإسرائيلي بالقضاء عسكريا على حركة حماس، إلا أنها تعتبر الدخول إلى رفح باجتياح بري كبير سيكون له عواقب كبيرة، وخاصة سيسبق الدخول يعني من الناحية العسكرية قصف لمدة يومين أو ثلاثة. يمكن أن يؤدي هذا القصف إلى خسائر بين المدنيين يفوق ما حصل حتى الآن. وأيضا يقول الأمريكيون للإسرائيليين، وهن الجنرالات الذين يتفاهمون مع بعضهم، أن الدخول إلى رفح ليس معمول بالنسبة للجيش الإسرائيلي لأنه سيقع في مستنقع. باختصار حتما هذا الخبر يعني أن أمريكا قررت أيضا أن تضع التنفيذ أو الأحرى دراسة موضوع رفح بشكل مشترك ليرى الضباط الأمريكيون كيف، ما هي الخطة الإسرائيلية بعد أن أوصت الولايات المتحدة الأمريكية أنها توافق على عمليات نوعية، عمليات جراحية في رفح، وتجنب إصابة أو اختصاص إصابة المدنيين. أنا برأيي هذا الخبر يعني أنه سيجلس الطرفان المختصين العسكريين الأمريكيين والإسرائيليين ليبحثوا ما هي الخطة البديلة عن اجتياح رفح. هل هي عملية جراحية؟ هل هي أيضا يقصد بها يعني تزويد لهم استخبارات يعني باغتيال المسؤولين في حماس؟ هل هي هذه الخطة إذا دخل الإسرائيليون هل سيحققون النتائج التي يصبون عليها؟ يعني لأن التجربة في غزة كانت سيئة جدا، كان في فشل استخباراتي، وكان في يعني وحشية عسكرية. فإذا دون تحقيق أي نتائج، أنا أرى أن الطرفان لكسب الوقت يعني وعطاء وقت لنتنياهو أيضا، وهو يريد الوقت ليشتر الوقت، سيتم بحث على الخريطة مع كل الإمكانيات، وستقرر أمريكا برأيي يعني الموقف النهائي من عملية عسكرية في الرفح كيف ستكون بريا، وستبحث أيضا عن مواضيع التداعيات السياسية.
لكن واضح هنا دكتور هشام من إرسال جنرالات أمريكيين أنه ليس ثم خلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن رفح، أليس كذلك؟
ليس هناك خلاف، هناك اختلاف، ليس خلاف، هناك اختلاف في وجهات النظر في العملية في كيف ستحصل. نحن عرفنا أنه موقف الأمريكي يتوافق مع الموقف الإسرائيلي، بالهدف الأساسي هو كسر الآلة العسكرية لحماس. هي تقول إسرائيل حسب معلوماتها أن قيادات حماس مختبئة في رفح التي لم تستطع أن تصل إليها، أن يعني هي قالت أنها قضت على 50% من القوات من القدرة العسكرية لحماس. برأيي الجانب الإسرائيلي أنه يوجد في رفح تقريبا 40% أو بالأحرى 80% من البوتنشل أو القدرة العسكرية لحماس الباقية حتى الآن، بينما الصحف الأمريكية تقول أنه أكثر من 5000 مقاتل من حماس لا يجرون في شمال غزة تحت الأرض وفوق الأرض. أنا أعتقد الاستخبارات حتى الآن غير دقيقة. عملية اجتياح رفح، يقول البعض لا تسأل هل تقوم إسرائيل باجتياح رفح، اسأل متى. وأنا موقفي يعني أو رأيي بين الاثنين، القرار اتخذ باجتياح رفح وافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخطط جاهزة، التوقيت إنما التوقيت مؤجل. إلى متى؟ إلى الحصول على الموافقة الأمريكية، والموافقة الأمريكية حسب ما طرح باجتياح بري يسبقه قصف جوي عنيف، حتى الآن لا توافق أمريكا على هذا الأسلوب أبدا. هي عملية خلاف أو اختلاف على الأسلوب والطريقة التي ستعالج بها مشكلة رفح.
طيب
وأنا برأيي نتناهو لن يتراجع عن هذه الورقة التي يهدد بها، هي رفح هذه الورقة يهدد بها ويبتز العالم بأسره يعني، ومنهم أمريكا.
ما هي طبيعة الخطط الأمريكية المتعلقة بالبدائل العسكرية في رفح؟
الخطط الأمريكية في البدائل أعلنت بس ليس بدقة، يعني عمليات جراحية دقيقة، يعني تتعاون أمريكا وإسرائيل استخباراتيا على جمع معلومات دقيقة أين توجد فعلا الأهداف العسكرية في رفح، يعني دون تجنب المدنيين إلى حد كبير، والقيام بقصفها بأسلحة، بالطائرات، بمعاونة أمريكا، مساندة استخبارية استخباراتية أمريكية، ومساندة تقنية أمريكية أيضا. يعني تعلم أن أمريكا لديها أسلحة لا تملكها إسرائيل. هذا من بالنسبة للعمليات العسكرية الدقيقة، وليس قصفا وحشيا كما حصل حتى الآن من 6 أشهر، وتدمير مباني سكنية واشتباه، يعني مجرد اشتباه. ثانيا عملية الأنفاق، يعني الأنفاق لا تزال يعني مشكلة لدى الجانب الإسرائيلي. تقول إسرائيل أن هناك أنفاق تؤدي أو تأتي وتؤدي إلى خارج رفح، إلى الأرض المصرية، إلى النقب ممكن، وإلا كيف يتزود حماس بالسلاح والذخيرة بعد قبل وبعد 6 أشهر من الحرب. هذه تريد إسرائيل أن تكشف، تساعدها أمريكا، وربما يعني تطلب أمريكا من الجانب المصري أن يساعدها على كشف هذه طبيعة هذه الأنفاق التي تجعل إسرائيل مكانها فعلا ولا تستطيع الوصول إليها. هناك والأسرى يعني 3 نقاط أساسية، هناك الكثير من الأسرى لا يزالون يعني ويموتون كل يوم، قتلت إسرائيل 72 أسير ولم تحرر ولا أسير. هذه مشكلة الأسرى يجب أن توضع، إذا لم تحل بالطرق الدبلوماسية والهدنة. وعلى الجانب الإسرائيلي واجب وهو مأزق يعني أن يحرر بعض الأسرى على الأقل بالطريقة العسكرية، هذه الطريقة التي لم ينجح بها حتى الآن منذ بداية الحرب.
وفي ضوء ذلك كيف يمكن أن نفسر وقف الإمدادات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ولو جزئيا مثل الذخيرة؟
هذا كان مفترض، يفترض الجانب الأمريكي، استطلاعات الرأي تقول أن الأمريكيين اللي كانوا ضد الحرب على غزة منذ البداية كان عددهم لا يتجاوز 30% و70% من الشعب الأمريكي مع هذا العدوان على غزة. ولنعود إلى 6 أكتوبر 7 أكتوبر عندما جاء الرئيس الأمريكي، الدعم الأمريكي كان واجب أن ينحصر، وأمريكا كيف مررت قرار مجلس الأمن مع أنه يعني لأول مرة تحصل صحيح أن هذا ليس قرارا حاسما. انتظر الجميع أن تتخذ أمريكا، أو نحن لا أقول أمريكا، الخلاف ليس بين أمريكا وإسرائيل، خلاف بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية تريد أن تضغط على نتنياهو، فأعلنت وقفها جزئيا ومؤقتا، لأن بدون المساعدة الأمريكية العسكرية المستمرة لإسرائيل لن تصمد إسرائيل بالحرب إطلاقا. يعني كل الخبراء يقولون أن لوم الجسر الجوي و200 طائرة و50 باخرة نقلت السلاح والذخيرة الإسرائيلية لما صمدت 4 أسابيع. يعني رأينا حرب لبنان 2006 كيف رفعت إسرائيل طلبت وقف إطلاق النار. عسكريا لوم الدعم الأمريكي لما صمدت إسرائيل أسابيع معدودة. لذلك التحديد بوقف الذخيرة شيء مهم جدا، ممكن أن يشكل ورقة ضغط على نتنياهو وأن ينصاع للنصائح أقول، وليس الأوامر الأمريكية، لأن أمريكا لا تستطيع أن تأمر إسرائيل، وهذا قاله بلينكتون بصراحة، نحن نفعل جهدنا للضغط على الحكومة الإسرائيلية إنما لا نستطيع أن نأمرها فتنفذ، ويعرفه الجميع هذا شيء طبيعي.
طيب دكتور هشام، الموقف المصري من رفح الذي يعتبر اجتياحها خطا أحمر، وتكرر ذلك أكثر من مرة على لسان الرئيس السيسي، كيف سيكون الوضع عسكريا على الحدود؟
عسكريا إذا قامت إسرائيل باجتياح رفح نفذت الخطة العسكرية. أولا سمعنا اليوم أنه لا، لن تنفذ عملية رفح قبل أن تقوم بإجلاء مئات الألوف. سمعنا أنه نتنياهو أوصى على 50,000 خيمة من الصين لكي تنصب داخل غزة وينقل إليها داخل غزة على شاطئ غزة في مكان تم تحديده سابقا، ينقل إليها نصف مليون نازح قبل البدء بالعملية العسكرية. أما إذا حصلت وحتى إذا استطاعوا نقل 500,000 إنسان من غزة أطفالا ونساء وشيوخ مثلا، سيبقى مليون إنسان في رفح. وإذا قامت العملية العسكرية ما هو الخيار لهؤلاء؟ سؤال، ما لا يوجد خيار إلا الضغط على معبر رفح والاندفاع تحت القصف الشديد يعني الإسرائيلي والتجويع إلى الأراضي المصرية. مصر تدرك ذلك ومستعدة لذلك، ليست مصر مستعدة أو الجيش المصري لفتح النار على هؤلاء المدنيين العزل الخائفين الهاربين. حتما ستكون هناك مشكلة كبيرة لمصر، تعرف مصر ذلك وهدلت مرارا، وحتى الآن يعني هذا الموقف المصري ثابت. إنما أنا أعتقد إذا حصل ذلك هذا سيهدد العلاقات المصرية الإسرائيلية، وربما يهدد اتفاقية كامب ديفيد، لأن الجيش المصري لن يطلق النار على مدنيين تقصفهم إسرائيل.
شكرا للدكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية من بيروت.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.